أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 99 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ونحن مع الآية 54 بعد 100 بصفة خاصة، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اجتزأنا هذه الآية من السياق بطوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبعدها آية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في محاضرة الأمس تناولت الآيات كسياق كامل من خلال في رحاب التفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان، ثم رحت أخصص الكلام عن هذه الآية: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وتناولناها بعد تفسير الإجمالي للسياق بإكماله، تناولنا هذه الآية من خلال عدد من التفاسير المختصرة المجملة، المنتخب وأيسر التفاسير والوجيز وتفسير الشيخ السعدي وتفسير الدكتور حسين أو الشيخ حسين المخلوف عليهم صحابه الرحمة والرضوان. وختمت الحلقة بتفسير الظلال في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اليوم بنأتي إلى التفاسير المفصلة لتأخذ الآية حقها إن شاء الله تعالى، مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، والتي تحت عنوان حياة الشهداء، ذكر المعنى الإجمالي للآية: ولن يؤدي الصبر إلا إلى الخير والسعادة في الدارين، فلا تقعدوا عن الجهاد في سبيل الله ولا ترهبوا الموتى فيه، فمن مات في الجهاد فليس بميت بل هو في حياة عالية، وإن كان الأحياء لا يحسون بها. هذا المعنى الإجمالي مع ربطه بالآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما تفسير الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي لا تقولوا أيها المؤمنون لمن يقتل من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه إنهم أموات، بمعنى أنهم تتلف نفوسهم أو عدموا الحياة، بأنهم تلفت نفوسهم وعدموا الحياة وتصرمت عنهم الذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى الموت. لا، بل هم أحياء في عالم غير عالمكم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين نسأل الله من واسع فضله. وفي الأحاديث كما ذكرنا ونذكر في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعا فقال ماذا تبغون قالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وأن الشهداء قد خصصوا بالذكر تشريفا لهم وتكريما وتعظيما وحياة الشهداء عند ربهم حياة تكريم مصحوبة برزق من الله وفضل منه عليهم وعلينا أن نفوض كيفية هذه الحياة وكنهها إليه سبحانه وتعالى لأنها حياة من نوع معين لا يعلمها إلا علام الغيوب. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة وأخذناه بتمامه دون اختصاره وننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لشيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية ولا تقولوا لا ناهية ولهذا جزمت الفعل وعلامة جزمه حذف النون اللي هي تقولون صارت تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أي في من يقتل في سبيل الله وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات خبر مبتدأ محذوف والتقدير هم أموات فإن قال قائل كيف لا نقول أموات وقد ماتوا فالجواب أن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد فهذا موجود ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين يأكلون ويشربون ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله تعالى بل أحياء يعني بل هم أحياء فأحياء خبر لمبتدأ محذوف وهي جمع حي والمراد أحياء عند ربهم كما في آية آل عمران وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ولا تحتاج إلى أكل وشرب وهواء يقوم به الجسد ولهذا قال تعالى ولكن لا تشعرون أي لا تشعرون بحياتهم لأنها حياة برزخية غيبية ولولا أن الله عز وجل أخبرنا بها ما كنا نعلم بها. من فوائد الآية النهي عن القول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات وهو يشمل القول بالقلب وهو الاعتقاد والقول باللسان وهو النطق ومنها التنبيه على الإخلاص في القتال لقوله تعالى في سبيل الله وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد أن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. ومن فوائد الآية إثبات حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية لا تماثل حياة الدنيا، بل هي أجل وأعظم ولا تعلم كيفيتها. ومنها أن ثواب الله سبحانه وتعالى للعامل أجل وأعلى، وذلك لأن الشهيد عرض نفسه للموت ابتغاء ثواب الله، فأثابه الله حيث جعله حيا بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا، لقوله جل وعلا: عند ربهم يرزقون، يعني آية آل عمران. ومنها إثبات الحياة البرزخية لقوله تعالى: بل أحياء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الإنسان رد الله عليه روحه، وجاءه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، كما في أحاديث كثيرة، ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في السنن، وحديث مطول يذكر في غير هذا الموضع. ومنها إثبات نعيم القبر لقوله تعالى: بل أحياء. وكما نقول نعيم القبر يكون بمفهوم المخالف أيضا، وعذاب القبر. ومنها أن أحوال البرزخ وعالم الغيب غير معلومة لنا، ولا نشعر بها إلا ما علمنا الله ورسوله، رحم الله ابن عثيمين. وفي تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان سيواجهون المسلمين بمشقة عنيفة لا تهددهم في أموالهم فقط، ولكن تهددهم في نفوسهم. فأراد الله عز وجل أن يعطي المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث، وأوصاهم بالصبر والصلاة يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف. قال لهم: إن المسألة قد تصل إلى القتل، إلى الاستشهاد في سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هي أعلى مرتبة إيمانية يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها في الدنيا. فقال سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. إن القتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان، فأنت تصاب في مالك أو في ولدك أو في رزقك أو في صحتك، أما أن تصاب في نفسك فتقتل، فهذه هي المصيبة الكبرى. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، واقرأ قوله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الله تبارك وتعالى أراد أن يفهم المؤمنين أن الذي يقتل في سبيل الله لا يموت، وإنما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا يحصى. فقال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما هو مظهر الحياة التي يعيشونها؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة، والذي قتل في سبيل الله ما هي حركته؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإيمان بأنه لن يسلب منه الحياة، بأنه لن يسلب منه الحياة، لأنه سيذهب إلى حياة أسعد، والموت ينقله إلى خير مما هو يعيش فيها. فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئا، وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر مما كان يعيش فيها. أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمي لهم منهج الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة. إن كل المعارك التي سيستشهد أو التي يستشهد فيها المؤمنون إنما هي سلسلة متصلة لحماية حركة الإيمان في الوجود وعظمة الحياة، ليست في أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدي يتحرك. والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره في الوجود لكل حركة من متحرك بعده، فكل حركة لحماية الإيمان تستشهد به وبما فعله، وتأخذ من سلوكه الإيماني دافعا لتقاتل وتستشهد، فكأن الحركة متصلة والعملية متصلة. أما الكافر فإن الحياة تنتهي عنده بالموت، ولكن تنتظره حياة أخرى حينما يبعث الله الناس جميعا ثم يأتي بالموت فيموت، وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم أن من يقتل في سبيل الله هو حي عند ربه، ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة، ولا يكتب عليه الموت في حياة البرزخ حتى يوم القيامة، مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا. ولأن هذه الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه وتعالى عنا تفاصيلها، لأنها من حياة الآخرة وهي غيب عنا، فقال تعالى ولكن لا تشعرون، وما دمنا لا نشعر بها فلابد أن تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية. الذي استشهد في عرف الناس سلب نفسه الحياة، ولكنه في عرف الله أخذ حياة جديدة. ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كما هو، فنقول إنه ميت أمامنا. لا بد أن تنتبه أنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. والله سبحانه وتعالى يقول أحياء عند ربهم، ولم يقل أحياء في عالم الشهادة، فهو حي ما دام في عالم الغيب. ولكن إن تفتح وتكشف تجده جسدا في قبره، لأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. أما كيف، قلنا إن الغيب ليس فيه كيف، لذلك لن تعرف، وليس مطلوبا منك أن تعرف. إننا حين نجري عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب البنج لكي يفقد الوعي والحس، ولكن لا يعطيه له ليموت، ثم يبدأ يجري العملية فلا يشعر المريض بشيء من الألم. فالمادة لا تحس، لأنها هي التي أجريت عليها العملية، والجسد لا يزال فيه الحياة من نبض وتنفس، ولكنه لا يحس، ولكن النفس الواعية التي غابت هي التي تحس بالألم. أنت عندما يكون هناك ألم في جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم، فكأن الألم ليس مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعي. فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه مختلفة. والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا أنه لا يستطيع أن يعمل أكثر من 7 ثوان يرى فيها رؤيا يظل يحكيها ساعات. فإذا قال الحق تبارك وتعالى إنهم أحياء عند ربهم، فلا بد أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله أو بقدرة الله عز وجل ومن عنده. والله عز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة النوم، فقال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكأن الحق جل جلاله يعطي الشهداء حياة دائمة خالدة لأنهم ماتوا في سبيله، وما دام تعالى قال لا تشعرون فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك، لأنك لن تدركها، على أن الشهيد لا بد أن يقتل في سبيل الله وليس لأي غرض دنيوي، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. رحم الله الشيخ الشعراوي الذي اجتهد أن يبسط مسألة معنى الحياة مع عدم الشعور بها. قال الإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في زهرة التفاسير: هذا ما يعد الله به تعالى نفوس المجتهدين، أو لعله أراد نفوس المجاهدين، صبر وذكر لله تعالى، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنه من بعد ذلك يكون القتال ويكون الشهداء. وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس القتال شهوة ولا نزهة، ولكنه فداء وبلاء واستشهاد، وإن الشهداء لا يموتون ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. والحياة ليست للأشباح فقط، بل هي للأرواح. ولذا قال تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. النهي عن القول، والقول دليل الاعتقاد، فهو نهي عن الاعتقاد من باب أولى. وقد صرح الله تعالى بالنهي عن الاعتقاد في آية أخرى في معنى هذه الآية الكريمة وفي موضوعها التي هي آية آل عمران، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فآية نهت عن القول وآية نهت عن الاعتقاد. وفي الآية التي نتكلم في معناها قال الله تعالى: ولكن لا تشعرون، أي ولكن لا تحسونهم بمرأى العين، وذلك لا يقتضي أنهم ماتوا، بل هم عند ربهم يرزقون كما في آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله نسأل الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، نسأل الله من واسع فضله. وإن حياتهم روحية يستبشرون بها، فإنهم فدوا إخوانهم، وإنهم قدموا أنفسهم فداء لدينهم وآثروا إخوانهم. ولقد صور النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طين خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. الحديث، فهذا حديث مصور لحياتهم الروحية، وأنهم في جنات النعيم، وأنهم ما ندموا على أن قتلوا شهداء، بل إنهم فرحون بذلك، وأنهم يتمنون أن يعودوا ليقتلوا في سبيل الله تعالى، لأنهم راضون بما فعلوا، فهم يطلبون الشهادة بأرواحهم كما طلبوها بأبدانهم. وإن ذكر الشهداء بعد الأمر بالصبر والصلاة تأكيد لضرورة الصبر، ولا يكون من غير صلاة. وفي تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله قال: أي ولا تتحدثوا في شأنهم، أي الذين ماتوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله، لا تتحدثوا في شأنهم فتقولوا إنهم أموات، بل هم أحياء في عالم غير عالمكم، ولكن لا تشعرون بحياتهم، إذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر، بل هي حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس، وفيها يرزقون وينعمون، ولا نعرف حقيقة هذه الحياة ولا الرزق الذي يكون فيها، ولا نبحث عن ذلك لأنه من عالم الغيب، فنفوض أمره إلى الله. وقيل إنها حياة روحانية محضة لا ندرك سرها. وقد أبان سبحانه وتعالى في هذه الآية جزاء ما يلاقيه المؤمن في تأييد الدعوة إلى دينه مما يصل به أحيانا إلى القتل في التغلب على من يصد الناس عن الدعوة ويقاتل في الدفاع عن الباطل، فذكر ما أعد له من النعيم المقيم والرزق المتواصل والحياة التي لا يعرف كنهها إلا علام الغيوب، جزاء ما فعل لتأييد حجة الله البالغة والجهر بالحق والصدع بأمر ربه، فكان له ما كان مما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر. وفي تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله قال: ثم ذكر أعظم شيء يستعان عليه بذلك، وهو القتل في سبيل دعوة الحق وحمايته، ذكره مدرجا في سياق تقرير حقيقة ودفع تقرير حقيقة ودفع شبهة، فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لا تقولوا في شأنهم هم أموات. وقالوا إن اللام في لمن للتعليل لا للتبليغ، والمعنى ظاهر والتركيب مألوف، بل هم أحياء في عالم غير عالمكم، ولكن لا تشعرون بحياتهم، إذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر. ثم لا بد أن تكون هذه الحياة خاصة غير التي يعتقدها جميع أهل الملل في جميع الموتى من بقاء أرواحهم بعد مفارقة أشباحهم. ولذلك ذهب بعض الناس إلى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الأجساد، وإن فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان، وقالوا إنها حياة لا نعرفها، ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها، ونزيد أننا لا نثبت ما لا نعرف. وقال بعضهم إنها حياة يجعل الله بها الروح في جسم آخر يتمتع به ويرزق، وروا في هذا روايات، منها الحديث الذي أشار إليه المفسرون: إن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طير خضر أو حواصل طيور خضر تسرح في الجنة. وقيل إنها حياة الذكر الحسن والثناء بعد الموت. وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى. وروي هذا عن الأصم: أي لا تقول إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل مهتد. وقيل إنها حياة روحانية محضة. وقيل إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة، وأن الموت ليس عادما محضا، وأن الموت ليس عدما محضا كما زعم بعض المشركين. فالآية عند هؤلاء على حد: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي إن مصيرهم إلى ذلك. قال الأستاذ الإمام بعد ما ذكر الخلاف: وقال بعض العلماء الباحثين في الروح عن الروح إنما تقوم بجسم لطيف أثيري في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا، الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا وبواسطة ذلك الجسم الأثيري تجول في هذا الجسم المادي. فإذا مات المرء وخرجت روحه فإنما تخرج بالجسم الأثيري وتبقى معه، وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل. وأما هذا الجسم المحسوس فإنه يتحلل ويتبدل في كل بضع سنين. قال: ويقرب هذا القول من مذهب المالكية، فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إن الروح صور كالجسد، أي لها صورة، وما الصورة إلا عرض، وجوهر هذا العرض هو الذي سماه العلماء بالأثير. وإذا كان من خواص الأثير النفوذ في الأجسام اللطيفة والكثيفة كما يقولون، حتى إنه هو الذي ينقل النور من الشمس إلى طبقة الهواء، فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة، ثم هو يحل بها جسما آخر تنعم به وترزق، سواء كان جسم طير أو غيره. وقد قال تعالى في آية أخرى: أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم، والمعتمد عند الأستاذ الإمام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس، بها يرزقون وينعمون، ولكننا لا نعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها، ولا نبحث عن ذلك، لأنه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه إلى الله تعالى. وفي أحكام القرآن لابن العربي عليه أصحاب رحمة الرضوان، ولما نقول لابن العربي يعني القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المفسر المحدث، ولا يشتبه على طلبة العلم بابن عربي الحاتمي الطائي الحلولي صاحب الضلالات والطوام في وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وصاحب كتب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم والتفسير الإشارة للقرآن الكريم، فهذا أضل من الحيوانات، هو والحلاج والجيلي ومن على شاكلتهم من أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول. تستطيع أن تقرأ عنهم في كتب العقيدة التي تحدثت عن التصوف، ككتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، أو كتاب مصرع التصوف، أو كتاب هذه الصوفية، أو الصوفية الوجه الآخر، أو كتابنا شبهات التصوف، هذا ابن عربي الحاتم الطيب. أما ما نحن بصدده أحكام القرآن لابن العربي أي بالألف واللام، هذا فقيه ومفسر ومحقق ومعروف، هو صاحب كتاب العواصم من القواصم في الذب عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تفسيره أحكام القرآن لابن العربي أي للقاضي أبي بكر بن العربي المغربي. قال قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، كقوله تعالى في السورة التي بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية، لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به، والشهيد حي، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه، وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل، فكذلك لا يصلى عليه، لأن الغسل تطهير وقد طهر بالقتل، فكذلك الصلاة شفاعة وقد أغنته عنها الشهادة، يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصلاة، لأنها شرطها، وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه، وقد استوفيناها في مسائل الخلاف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لكن يمكن لهذا الذي اختصره القاضي أبو بكر بن العربي أن يتوسع فيه الإمام القرطبي، فنذهب إليه للنظر. قرطبي أنا كنت كثيرا ما أعزف عنه، لأن ابن كثير ما يأتينا بالخلاصة، ولأنه إذا توسع القرطبي في الناحية الفقهية تحس أنك في مع كتاب فقه وليس مع تفسير. لكن بدل القرطبي نقول الطبري الذي قال في الآية، يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في جهاد عدوكم وترك معاصي وأداء سائر فرائضي عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هو ميت فإن الميت من خلقي من سلبت حياته وأعدمته حواسه فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيما، فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هنيء ورزق سني، فرحين بما آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي، كما ورد في الحديث عن مجاهد في قوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أي من ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها. وكذا ورد في الحديث أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر أو بيض يأكلن من ثمار الجنة، وأن مساكنهم سدرة المنتهى، وأن للمجاهد في سبيل الله ثلاث خصال من الخير: من قتل في سبيل الله منهم صار حيا مرزوقا، ومن غلب آتاه الله أجرا عظيما، ومن مات رزقه الله رزقا حسنا. وفي الحديث: أرواح الشهداء في طير خضر في الجنة. فإن قال لنا قائل: وما في قوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يعم به غيره، وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاته، فأخبر عن المؤمنين أنهم يفتح لهم من قبورهم أبواب إلى الجنة يشمون منها ريحها ويستعجلون الله قيام الساعة ليصيروا إلى مساكنهم منها، ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها. وعن الكافرين أنهم يفتح لهم من قبورهم أبوابا إلى النار ينظرون إليها ويصيبهم من نتنها ومكروهها، ويسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة من يقمعهم فيها، ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة حذار من المصير الذي أعد الله لهم فيها من أشباه ذلك من الأخبار. وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة أو متضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي خص به القتيل في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة وسائر الكافرين والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ؟ أما الكفار فمعذبون فيه بالمعيشة الضنك، وأما المؤمنون فمنعمون بالروح والريحان ونسيم الجنان. قيل: إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم تعالى ذكره إعلامهم إياهم بأنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها الذي لم يطعمها أو الذي لم يطعمها الله أحدا غيرهم في برزخه قبل بعثه، فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم، والفائدة التي أفاد المؤمنين بالخبر عنهم كما قال تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وبمثل ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء. وقال عبدة: في روضة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ولم يخرجه. كما ورد في الحديث أيضا: أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة، في كل قبة زوجتان، رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت، فأما الثور ففيه طعم كل ثمرة في الجنة، وأما الحوت ففيه طعم كل شراب في الجنة. أيضا لم يخرجه. فإن قال قائل: فإن الخبر عما ذكرت أن الله تعالى ذكره أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ غير موجود في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وإنما فيه الخبر عن حالهم من كونهم أحياء غير أموات، أو النهي عن قولنا أموات بل هم أحياء. قيل إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، ولكنه تعالى ذكره لما كان قد أنبأ عباده عما قد خص به الشهداء في آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وعلموا حالهم بخبره ذلك. ثم كان المراد من الله تعالى ذكره في قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، نهى خلقه عن أن يقولوا للشهداء إنهم موتى، ترك إعادة ذكر ما قد بين لهم من خبرهم. وأما قوله: ولكن لا تشعرون، فإنه يعني به ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء، وإنما تعلمون ذلك بخبر إياكم. وإنما رفع قوله أموات بإضمار مكنى عن أسماء من يقتل في سبيل الله، ومعنى ذلك: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، ولا يجوز النصب في الأموات لأن القول لا يعمل فيهم. وكذلك قوله بل أحياء رفع بمعنى أنهم أحياء. دي آية البقرة بخلاف آية آل عمران، هناك نصبت إعرابيا: ولا تحسبن، تحسبن تنصب مفعولين، تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فما ينبغي الخلط بين آية البقرة وفيها أموات بالرفع وأمواتا في آل عمران بالنصب. وفي معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله: مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقوله تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون كما قال في شهداء أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحسن إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع والألم. النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. ومسك الختام طيب قبل مسك الختام ابن كثير نظرة إلى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال رحمه الله تعالى هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم، يعني جعلها في سورة آل عمران، ونحن إن شاء الله إن رزقنا طول العمر نصل إليها ونبين هذه الأحكام. وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم على ما سيأتي فيجوز أن يحيي الكفار ليعذبهم ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى وليس معناه أنهم سيحيون، إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق، إذ كل أحد سيحيا. ويدل على هذا قوله تعالى ولكن لا تشعرون، والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيون، وارتفع أموات على إضمار مبتدأ يعني رفع. وكذلك بل أحياء أي هم أموات وهم أحياء، يعني ولا تقول لما يقتل في سبيل الله هم أموات مبتدأ وخبر، بل أحياء بل هم أحياء أيضا كذلك على تقدير هم فيكون مبتدأ وخبر. ولا يصح إعمال القول فيه اللي هي ولا تقول، لأنه ليس بينه وبينه تناسب كما يصح في قولك قلت كلاما وحجة. اختصر هنا ليفصل هناك، وهذا يعني طيب يعني إن شاء الله. عمدة المفسرين ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم وقوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون، فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة، فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. بهذا نكون بفضل الله تعالى قد وقفنا على تفسير هذه الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكما علمت في السياق ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لأن كنت استطعت أن أفصل بين الآيتين السابقتين فصلا تعسفيا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فجعلناها مستقلة في محاضرة، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقد استغرقت محاضرتين، فإنني لا أستطيع أن أفصل بين بقية السياق لأنه مرتبط بعضه ببعض. ولنبلونكم بالآية التي بعدها والتي بعدها، فهي كالشرط والجزاء، ومن ثم نحن سنجعل هذه الآيات الثلاث 55 بعد المئة والسادسة والخمسين بعد المئة والسابعة والخمسين بعد المئة إن شاء الله تعالى في سياق واحد أو في درس، مهما استغرقت الآيات استغرقت درسا أو أكثر، وحيث تبقى لنا قليل من الوقت يمكن أن نبدأ بشيء من التفاسير الموجزة لهذا السياق، ولا أقول لهذه الآية، فنأخذ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الواحد. قال رحمه الله تعالى: ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المبتلى بشيء من الخوف، يعني خوف العدو، والجوع يعني القحط، ونقص من الأموال يعني الخسران والنقصان في المال وهلاك المواشي والأنفس يعني الموت والقتل في الجهاد والمرض والشيب، والثمرات يعني الجوائح وموت الأولاد، فمن صبر على هذه الأشياء استحق الثواب، ومن لم يصبر لم يستحق. يدل على هذا قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مما ذكر، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أموالنا لله ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي وعدهم على هذا القول بالمغفرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة ورحمة ونعمة، وأولئك هم المهتدون أي إلى الجنة والثواب والحق والصواب، وقيل زيادة الهدى، وقيل هم المنتفعون بالهداية. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم: والصبر درع المؤمن وسلاحه الذي يتغلب به على الشدائد والمشاق، وسيصادفكم كثير من الشدائد، فسنمتحنكم بكثير من خوف الأعداء والجوع وقلة الزاد والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، ولن يعصمكم في هذا الامتحان القاسي إلا الصبر، فبشر يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم الصابرين بالقلب واللسان، الذين إذا نزل بهم ما يؤملهم، الذين إذا نزل بهم ما يؤلمهم يؤمنون أن الخير والشر من الله وأن الأمر كله لله، فيقولون إنا لله، إنا ملك لله تعالى، إنا إليه راجعون، راجعون إليه، فليس لنا من أمرنا شيء، وله الشكر على العطاء، وعلينا الصبر عند البلاء، وعنده المثوبة والجزاء. من ثم قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فهؤلاء الصابرون المؤمنون بالله لهم البشارة الحسنة بغفران الله وإحسانه، وهم المهتدون إلى طريق الخير والرشاد. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء
ولنبلونكم أي لنختبرنكم بشيء يسير من الخوف ومن الجوع وبنقص من الأموال بتعسر الحصول عليها أو ذهابها ومن الأنفس بالموت أو بالشهادة في سبيل الله وبنقص من ثمرات النخيل والأعناب والحبوب بقلة ناتجها أو فسادها وبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة أولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا إنا عبيد مملوكون لله مدبرون بأمره وتصريفه يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون بالموت ثم بالبعث للحساب والجزاء. ومن ثم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظيمة منه سبحانه وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في معنى الأموال جمع مال وقد يكون ناطقا وهو المواشي ويكون صامتا وهما النقدان وغيرهما. وفي الآية يقسم تبارك وتعالى لأن قوله ولنبلونكم فيها معنى القسم المحذوف يقسم تعالى لعباده المؤمنين على أنه يبتليهم بشيء من الخوف بواسطة أعدائه وأعدائهم وهم الكفار عندما يشنون عليهم الحروب وبالجوع أيضا لحصار العدو ولغيره من الأسباب وبنقص الأموال كموت الماشية للحرب والقحط وبالأنفس كموت الرجال وبفساد الثمار بالجوائح كل ذلك لإظهار من يصبر على إيمانه وطاعة ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه ومن لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره. ومن هداية الآية قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال ليصبر فترتفع درجته ويعلو مقامه عند ربه. ومن ثم وبشر الصابرين ثم بين حال الصابرين وهي أنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله فله أن يصيبنا بما شاء لأن ملكه وعبيده وإنا إليه راجعون بالموت فلا جزع إذن ولكن تسليم لحكمه ورضا بقضائه وقدره. والمصيبة ما يصيب العبد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله. ومن هدايات الآية فضيلة الاسترجاع عند المصيبة وهي قول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها رواه مسلم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلوات جمع صلاة وهي من الله تعالى هنا المغفرة لعطف الرحمة عليها قوله ورحمة الرحمة هي الإنعام وهو جلب ما يسر ودفع ما يضر وأعظم ذلك دخول الجنة بعد النجاة من النار نسألك دخول الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. قوله المهتدون أي إلى طريق السعادة والكمال بإيمانهم وابتلاء الله تعالى لهم وصبرهم على ذلك. وفي الآية أخبر تعالى مبشرا أولئك الصابرين بمغفرة ذنوبهم وبرحمة من ربهم وأنهم المهتدون إلى سعادتهم وكمالهم فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى في صفوة البيان: ولنبلونكم والله لنختبرنكم من الابتلاء بمعنى الاختبار، أي لنعاملكم بقليل من المحن والبلايا معاملة المختبر لأحوالكم، ليظهر هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أو لا تصبرون. وقد أخبرهم الله تعالى بذلك قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له، وليعلموا أنه شيء يسير هين له عاقبة حميدة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولوضوح الآيات لم يفسرها المفسر رحمه الله تعالى، ونختم من التفسير الموجزة بتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى. قال: أخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب. هنا يجوز أن تقول ليتبين الصادق وليتبين الصادقة، كلاهما صحيح لغة، أي قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، على حسب المعنى الذي يعني يقدره الإنسان. فلو قلت ليتبين الصادقة أي ليتبين الله عز وجل على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، أو ليتبين بمعنى ليعلم الصادق من الكاذب والجازع من الصابر. وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تعالى تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا لردهم عن دينهم نعوذ بالله، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف أي من الأعداء والجوع أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص ولا تهلك. ونقص من الأموال، هذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر ببرد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان نعوذ بالله. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فوصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، قالوا إنا لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، نعوذ بالله. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين، فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، ويعلم حال الصابر حال غير الصابر بضد حال الصابر. وإن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبيان أنواع المصائب. هذا وبعد أن وقفنا على هذه التفاسير الموجزة، نعود إن شاء الله تعالى فنلتقي مع الآيات في درس الغد إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وها هو على الأبواب، اليوم الاثنين آخر يوم يصام في شعبان، آخر يوم يصام في شعبان، الثلاثاء غدا 29 يوم شك، فإن جاء الأربعاء فهو يوم الشك، وهما اليوم أو اليومان اللذان نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن صيامهما، ولا يكون هذا إلا الاستثناء الوارد، إلا أن يكون صوما يصومه مش هيكون، بمعنى أنه له اثنين وله خميس، إلا أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما. وعندي في المسألة أن البعد عن صيام يوم ويومي الشك أفضل، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ولورود الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنعلمكم بذلك ونهنئكم مقدما، وتبقى التهنئة مع حلول الشهر إن شاء الله تعالى، ولا بأس بالتهنئة بشهر رمضان، قاله
علماؤنا الثقات رحمهم الله تعالى كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، حدث خطأ ونقول مجلس رياض الصالحين 297 عشان أنا شغال في التسعينات هنا في تفسير القرآن، لكن هو كان 257. بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم. الصحة والسلامة.